الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء طارق الدليمي اليوم الخميس أن القوات العراقية ستستلم مسؤولية الأمن في المحافظة من القوات الأمريكية في الأول من أيلول المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في مكتب مستشار الأمن القومي موفق الرباعي قوله أن القوات الأمريكية ستتمركز في قواعد خارج المدن ولن تقوم بتسيير دوريات في المدن إلا عند الضرورة. قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اليوم الخميس أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعاد تشكيل الفريق العراقي المفاوض مع الأمريكيين للتوصل إلى اتفاقية بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق. ونقلت وكالة رويترز عن الشخصية الكردية السياسية المستقلة أن المالكي استبدل أعضاء في الفريق المفاوض وأن الفريق الجديد يرأسه مستشار الأمن القومي موفق الرباعي. واعتبر عثمان أن إجراء تغيير في عضوية الفريق المفاوض عملية طبيعية، مشيرا إلى أن الخبراء الفنيين في الوفد العراقي قاموا بدورهم وحققوا نتائج بحسب تعبيره. أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجددا في بيان اليوم الخميس قراره تجميد ميليشيا جيش المهدي. وقال البيان أن تجميد جيش المهدي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، ومن يخل بذلك فلا يحسب نفسه منتميا إلى هذا العنوان العقائدي بحسب تعبير البيان. وأشار البيان إلى وضع برنامج ثقافي لجيش المهدي باسم الممهدون، داعيا الجميع إلى الالتزام به. أعلن منظمو رحلة سفينتي كسر الحصار المفروض على قطاع غزة اليوم الخميس مغادرة السفينتين إلى قبرص وعلى متنهما 7 فلسطينيين. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي أن البحرية الإسرائيلية لن تعترض السفينتين. وكان آلاف الفلسطينيين استقبلوا سفينتي كسر الحصار على غزة مع 44 ناشطا دوليا على متنهما من 17 بلدا عندما رست السفينتان في غزة يوم السبت الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس التي تسيطر على القطاع أن 9 من الناشطين قرروا البقاء في غزة تعبيرا عن التضامن مع سكانها. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ضد روسيا ردا على اجتياح القوات الروسية جورجيا في 7 آب واعتراف موسكو باستقلال إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليين. كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لم يحدد طبيعة العقوبات.
نحاول إعداد نص قوي يعبر عن تصميمنا على رفض العنف في جورجيا، ويدرس الآن فرض عقوبات بطبيعة الحال إلى جانب استخدام العديد من الوسائل الأخرى.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قلل من شأن التهديد، وقال أيضا أن لدى كوشنير مخيلة سقيمة، في إشارة إلى تحذير وزير الخارجية الفرنسي من أن موسكو ربما كانت تبيت مخططات تجاه أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ومولدوفا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس أن قادة عسكريين أمريكيين بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين اجتمعوا مع نظرائهم في الجيش الباكستاني لبحث تصاعد أعمال العنف على الحدود الأفغانية الباكستانية. وقال الأدميرال مولين أنه خرج من الاجتماع متشجعا بتركيز باكستان اهتمامها على مشكلة استخدام المسلحين الأراضي الباكستانية ملاذا آمنا، ولكن القائد العسكري الأمريكي أشار إلى أنه يعتقد أن إسلام آباد أو واشنطن قادرتان على عمل المزيد في مواجهة هذا الخطر المتعاظم. وعقد الاجتماع بين القادة العسكريين الأمريكيين والباكستانيين على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في مياه المحيط الهندي. أعلن مؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية رسمياً ترشيح السناتور باراك أوباما لانتخابات الرئاسة في تشرين الثاني المقبل، وترشيح السناتور جو بايدن لمنصب نائب الرئيس، وبذلك يكون أوباما أول أمريكي من أصول أفريقية يترشح لمنصب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. أعرب زعيم القبارصة الأتراك محمد علي طلعت اليوم الخميس عن تفاؤله بأن محادثات السلام التي من المقرر أن تبدأ مع القبارصة اليونانيين الشهر المقبل بوساطة الأمم المتحدة ستنهي تقسيم الجزيرة المستمر منذ عام 1974. وكان طلعت أجرى محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي عبد الله جول، وقال في مؤتمر صحفي أنه واثق من أن المحادثات المباشرة مع الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس ستؤدي إلى اتفاق بحلول نهاية العام. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا وأجملها من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلين رواء حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق.
جبهة التوافق العراقية تحتج على اعتقالات مسؤولين في ديالى،
وقلق كردي من اتساع نطاق عملية بشائر الخير إلى المناطق المتنازع عليها.
وصل وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي إلى محافظة ديالى للإشراف على سير عملية بشائر الخير الأمنية التي تنفذها القوات العراقية في المحافظة. العبيدي التقى كبار ضباط قادة الجيش والشرطة في المحافظة، وكان برفقته رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري. الأوضاع في ديالى تستقطب الانتباه حاليا، فبعد بدء عملية بشائر الخير اقتحمت قوات عراقية خاصة مبنى المحافظة قبل نحو 10 أيام، وقتلت سكرتير المحافظ، ثم اعتقلت عددا من الأشخاص اتهمتهم بمساعدة تنظيم القاعدة، ومنهم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وعضو جبهة التوافق العراقية حسين الزبيدي، ورئيس جامعة ديالى نزار جبار مصلح الخفاجي، اللذين اتهما بتقديم المساعدة إلى تنظيم القاعدة وبالتورط في عمليات اغتيال طائفية وتقديم الأسلحة والسيارات الحكومية للجماعات المسلحة. مجلس محافظة ديالى قرر إثر هذا الحادث تعليق تعاونه مع الحكومة الاتحادية، فيما أمر رئيس الوزراء نور المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الحادث ومعرفة سبب دخول قوات عسكرية وقوات شرطة في اشتباكات. رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجلان أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن التعاون مع بغداد وكذلك اجتماعات مجلس المحافظة ما تزال معلقة حتى ظهور نتائج التحقيق.
في مجلس المحافظة متوقف اجتماعاتنا الدورية لحين إجراء التحقيق. هذا المجلس كما تعلمون سلطة تشريعية منتخبة من قبل مواطنين ديالة، فهي إهانة المجلس يعني إهانة كل مواطنين ديالة. نحن نمثل 1,500,000 مواطن في ديالة، احنا اعتبرنا اول يوم هذا انتهاك للدستور، انتهاك للديمقراطية وانقلاب ايضا على الدستور والديمقراطية.
من جهته نفى الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر أن يكون هؤلاء الأشخاص المعتقلون متورطين مع تنظيم القاعدة.
الذي لوحظ خلال العملية العسكرية التي قالت سيد رئيس اللجنة الأمنية وكذلك رئيس جامعة ديالة أنهم يعني لم يكن لهم مؤشرات أو عليهم مؤشرات تثبت تعاونهم وتواطؤهم، بل بالعكس رئيس اللجنة الأمنية كان قد تعرض إلى عملية عسكرية من قبل القاعدة واستهدفته، وكان هناك نوع من الأضرار الجسدية التي أصيب بها، وهو أيضا ساهم في تأليب الرأي العام وتحشيد كثير من اللجان الشعبية في سبيل ضرب القاعدة. نفاجئ أن يكون هذا الشخص من ضمن قائمة المطلوبين الذين يجرى معهم تحقيق بسبب دعاوى كيدية، وهذه هي المشكلة الأخرى التي نلمسها الآن، وجود الدعاوى الكيدية، عدم تفهم القوات العسكرية لطبيعة محافظة ديالة وتنوعها، وأيضا الإصلاح الأمني الذي نحن بحاجة إليه في المحافظة والعسكري. إذا كان تطال قيادة الشرطة لكن لا يعني أن هناك شخصيات أخرى، من المهم جدا أيضا أن تمارس ضدهم وأن يؤشر عليهم نوع من التمالؤ مع الجماعات والعصابات الإجرامية.
الناطق باسم جبهة التوافق العراقية عبر عن خشيته من أن تكون لعمليات بشار الخير أهداف سياسية حسب قوله.
نحن نخشى بطبيعة الحال في نهاية الأمر، مع حرصنا على نجاح العمليات العسكرية، لكن نخشى أن هذه العمليات كلها بعد سياسي، وأنها تضرب الشخصيات التي لها رواج ومقبولية لدى الناس بدلا من أن تطال العناصر والزمر الإرهابية والقاعدة والميليشيات.
سليم الجبوري قال إن هناك اتصالات من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم في مبنى محافظة ديالة، كما قال إنهم قد يمثلون أمام المحكمة، غير أنه طالب بأن يكون للجبهة وجود قريب من محاكمتهم.
هناك اتصالات بشكل متكرر بتثبيت جملة أسماء، ليسوا إلا أبرياء كانوا قد اعتقلوا، كثير منهم ضمن اللجان الشعبية والبعض منهم ضمن مسؤوليات أمنية وإدارية ضمن المحافظة، وكان الجواب يأتينا أن محاكمات ستجري، لا مانع من إجراء المحاكمات، نحن لسنا ضدها، لكن أيضا من المهم أن تكون بموضوعية، ونتمنى أن نكون قريبين منها حتى لا تمارس ضغوط ويتم الاستحصال على اعترافات تحت ضغط الإكراه والتهديد كما حصل في مناطق.
في الجانب الآخر من العملية الأمنية في محافظة ديالة، سعت القوات العراقية إلى دخول قضاء خانقين يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى خروج متظاهرين في القضاء طالبوا القوات بعدم دخول المدينة. وذكرت أنباء في ذلك اليوم أن القوات العراقية انسحبت من أطراف القضاء. وتعد خانقين من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بأمل حل النزاع بشأنها من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. إلى ذلك أبدى رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني استغرابه لمحاولة قوات الجيش العراقي دخول منطقة خانقين، قائلا إنها منطقة آمنة، كما تساءل عن سبب عدم قيام هذه القوات بالتنسيق مع حكومة الأقليم. حديث برزاني جاء أثناء استقباله وفدا رفيعا من السفارة الأمريكية في بغداد برئاسة السفير توماس كريجيسكي، مسؤول تنفيذ المادة 140 في السفارة. وبحسب الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان، فإن المادة 140 من الدستور تم بحثها خلال هذا اللقاء، كما نوقش دور الأمم المتحدة في تنفيذها، إضافة إلى استعراض التطورات الأخيرة في خانقين. موقع الإقليم نقل عن برزاني تعبيره عن تمنياته في عدم تكرر مثل هذه المشاكل في المستقبل، وتأكيده على أن الإقليم يرفض ولن يقبل بأي تجاوز على الدستور والقانون.
في هذه الأثناء نقلت أنباء صحفية عن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين اتهاما إلى الحكومة الاتحادية بالتفرد في اتخاذ القرارات الأمنية التي وصفها بالحساسة، لا سيما المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى خانقين دون التنسيق مع الحكومة الإقليمية. وحمل فؤاد حسين الحكومة العراقية مسؤولية الاحتقان الذي عاشته خانقين بعد دخول القطاعات العسكرية العراقية إليها، مؤكدا على ضرورة أن يكون الأكراد جزءا من القرارات وعلى ضرورة التشاور بين الجانبين أربيل وبغداد. رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان رأى في إرسال قوات حكومية إلى خانقين محاولة لإجهاض تطبيق المادة 140 من الدستور بخصوص تقرير مصير المناطق المتنازع عليها، ودعا إلى الإسراع في تطبيقها لتجنب تكرر مثل هذه المواقف. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان طارق جوهر، الذي اعتبر أن الحكومة العراقية لم تقم بأداء دورها وواجبها بشكل كامل لتطبيق هذه المادة بهدف إيجاد حل للمناطق المتنازع عليها. جوهر أكد أيضا على ضرورة التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية قبل الشروع في أي عملية أمنية.
بلا شك أي عملية عسكرية تحدث داخل العراق من قبل الجيش العراقي أو من قبل أي مؤسسة عسكرية أو أمنية أخرى في أي محافظة وفي أي بقعة من العراق يجب أن تكون هناك تسبقها التنسيق والتشاور بين الجهات الرسمية في الدولة الفيدرالية وبين الجهات المحلية الإقليمية أو في المحافظات. لذلك في هذه العمليات الأخيرة نجد هناك خلل في هذا الموضوع، ولا توجد تنسيق مسبق بين حكومة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية في العمليات العسكرية، لأن المناطق التي وصلتها الجيش العراقي هي مناطق متنازعة عليها بين إقليم كردستان وبين بغداد. لذلك من وجهة نظر إقليم كردستان كان يجب على الحكومة الاتحادية ومن خاصة من قبل الجهات العسكرية والأمنية في العراق قبل قدوم جيشه إلى المناطق الآمنة في خانقين وفي مندلي وفي جلولاء وكل تلك المناطق، أكثر المناطق أمانا في باقي عدا إقليم كردستان، المناطق التي كان الأكثر أمانا في العراق خلال السنوات الخمس الماضية كان مناطق التي تسمى بمناطق المتنازع عليها.
القضية هنا هي تنفيذ عملية عسكرية حصرا في محافظة ديالى والمناطق المحيطة بها، يعني ممكن أن تبرر القوات العراقية والحكومة المركزية بأنه نشر هاي القوات في عموم المحافظة ممكن مو قضية يفرض الأمن بها، وإنما ممكن أن يسد المنافذ على جميع الهاربين. يعني تعليقكم حول هذا الموضوع؟
المناطق التي يريد الجيش العراقي الدخول فيها منها خانقين وهذه المناطق المتنازع عليها هي مناطق آمنة لا توجد فيها عناصر إرهابية، وليس بقدرة العناصر الإرهابية الدخول إلى تلك المناطق بسبب وجود عناصر وأجهزة أمنية قوية في تلك المناطق. قد دعمت هذه الأجهزة من قبل حكومة إقليم كردستان، وهذه الحقيقة استند عليها متحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الذي أثنى على دور قوات حرس الإقليم وقوات البيشمركة خلال السنوات الماضية في تلك المناطق. إذن العمليات العسكرية في ديالى، بشارخ في ديالى، في المناطق التي كانت تشهد وكانت معقلا للإرهابيين. خانقين لم تكن يوميا معقلا للإرهابيين، فلماذا الإصرار على الدخول الجيش العراقي دون التنسيق والتشاور مع حكومة إقليم كردستان؟
طيب.
أعتقد بأن أي توغل عسكري وأي تحشيد عسكري وجلب قوات عسكرية من باقي الأقاليم والمحافظات العراقية إلى تلك المنطقة ستخلق جو مشحون ولا تخدم أمن واستقرار تلك المناطق، ولكن أؤكد بأن هناك حاجة ملحة بضرورة التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم وبين الحكومة الاتحادية في القضاء على الإرهاب.
بالحقيقة هذا يجرنا إلى نقطة مفادها ما عبر عنه رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، بأن إرسال القوات الحكومية العراقية إلى خانقين هي بمثابة محاولة لإجهاض تطبيق المادة 140 من الدستور. ما مدى ارتباط قضية كركوك بدخول القوات العراقية لتنفيذ مهمة عسكرية؟
هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها، هناك مادة 140 من الدستور العراقي أعطى خارطة طريق لحل المشاكل الموجودة في تلك المناطق. الحكومة العراقية لم تقم بأداء دورها وواجبها بشكل كامل لتطبيق هذه المادة، و إيجاد حل للمناطق المتنازعة عليها. لو كانت الحكومة بادرت بتطبيق المادة 140 قبل سنوات وفي موعدها المحدد لكان هناك لا توجد مشاكل، وكان تحسم من سيكون من حقها أن تتواجد قواتها. هل كان من حق حكومة الإقليم أن تتواجد حرس الإقليم في تلك المناطق، أم كان من حق الحكومة الاتحادية أن تكون لديها قوات عسكرية؟ أعتقد بأن نعم هذه المشكلة لها ارتباط بمادة 140، والآن أؤكد على أنه يجب علينا جميعا الالتزام بالدستور العراقي، الالتزام بالشاور والتنسيق فيما بيننا قبل القيام بأي خطوة ستؤدي إلى زعزعة المستقر في تلك المناطق.
طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني.
وفي بغداد تلقى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مساء الأربعاء مكالمة هاتفية من رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية إن المسؤولين بحثا الأوضاع الجارية في محافظة ديالى ودستورية وجود القوات العراقية المسلحة في قضاء خانقين. البيان أشار إلى أن الهاشمي استمع إلى وجهة نظر رئيس إقليم كردستان في هذا الشأن، وحثه على التعاون ودعم المساعي السياسية الهادفة إلى نزع فتيل أزمة خطيرة تلوح في الأفق، داعيا إياه إلى المشاركة في اجتماع عاجل يضم القادة السياسيين. وذكر البيان أن رئيس إقليم كردستان سيبعث خلال الأيام القليلة المقبلة وفدا رفيع المستوى إلى بغداد بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية حول هذا الموضوع.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء آخر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع الفنان العراقي جعفر حسن وهذه الأغنية.
الحيري يا دجلة الخير يا نبع نفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كان لترمي
الصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام معكم سمير علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع ندوة في بابل تحذر من مخاطر استمرار ظاهرة الاستيراد العشوائي للأدوية وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي جرى صباح الخميس افتتاح المتحف البغدادي بموقعه الحالي قرب المدرسة المستنصرية وجسر الشهداء بعد إعادة ترميم بنايته وكذلك الشواخص البغدادية فيه. مديرة المتحف سليمة كريم أكدت أن مشاهد جديدة أضيفت على المتحف وأبرزها المشهد الحسيني ومشهد الوساطة البرية مشيرة إلى استعداد المتحف لاستقبال الزوار يوميا من الساعة 7 وحتى 3 ظهرا. يذكر أن المتحف البغدادي افتتح رسميا للمرة الأولى عام 1970 وهو يوثق فترة زمنية من تاريخ بغداد وينقل تفاصيل دقيقة عن حياة البغداديين. حسن رشد مراسل إذاعة العراق الحر تجول في المتحف ونقل لنا انطباعات بعض الذين حضروا مراسيم الافتتاح.
في احتفالية تفوح برائحة التراث العراقي العريق أعيد الخميس افتتاح المتحف البغدادي الذي يضم كل ما يتعلق بالتراث الشعبي والأدبي والفني البغدادي، حيث تضافرت مجموعة من وسائل العرض بالصوت والصورة واللوحة لتضع زوار المتحف بأجواء بغداد قبل عشرات السنين. مديرة المتحف سليمة كريم تصف إعادة افتتاحه بأنه تجسيد لعودة الأمن والحياة الطبيعية إلى بغداد.
يعتبر افتتاح المتحف هو إعادة الأمن والاستقرار إلى بغداد وإلى الشعب العراقي أجمعين.
طيب أنتوا الآن يعني المتحف مستعد لاستقبال الزوار والوفود السياحي؟
نعم نعم، مستعد لاستقبال أي زائر إذا عراقي من الساعة السابعة إلى الثالثة ظهرا. يضم المتحف عدة مشاهد، هذه المشاهد تضم فلكلور وعادات بغداد التراثية، كل ما يخص بغداد وعاداته وتقاليده.
ما الذي أضيف إلى المتحف الموجود أصلا يعني؟
أضيفت عدة مشاهد، ومنها المشهد الحسيني في الطريق يعني تنفيذه، ومشهد وسائط النقل البرية، ويعني فنية إعادة التماثيل البغدادية إلى الشمع وإلى المطاط إلى مادة أحسن بدل مادة البورق.
وأشرف على عمليات الترميم وإعادة البناء والتنسيق فريق من الفنانين والمهندسين الذين يقولون إنهم يقرؤون نجاح عملهم في عيون الناس. المهندسة تقى صلاح:
والله احنا متحف يعني احنا سوينا، احنا رسامين ونحاتين كادر هنا وشغلنا بهواية صار تقريبا 5 سنين شغل متواصل، واليوم انفتح يعني احنا فرحين بالافتتاح لان نشوف بادرة عملنا ونشوف اراء العالم والناس. والله احنا يعني ابرز شغلات سويناها غيرنا هواية بالمشاهد، ضفنا هواية في هذا الطابوق والزخار وفي هاي.
بناء على ماذا؟
على التراث القديم البغدادي، على الأزقة القديمة. لا مو أخطاء بس إضافات، يعني إذا متحف إذا الحائط كان مثلاً أبيض سادة أو لبخ أو شيء مثل هذا الطابق شغلنا.
وشهد يوم افتتاح المتحف حضوراً جماهيرياً لافتاً أبدى إعجاباً كبيراً بالعروض وطريقة العرض. المواطن عبد الحميد حسن:
فتشي راقي وفتشي كلش حلو، أعتقد الموظفين تعبانين كلش يعني، والمسؤولين بالإضافة إلى الكادر اللي مشرف على المتحف.
أجمل ما لفت نظرك بالمتحف؟
والله المتحف كليته يعني فتشي رائع، لأنه يمثل تراث بغداد وتقاليده وعادات تقاليده.
ويقول جواد كاظم إنه يشعر وكأنه دخل إلى متحف جديد غير المتحف الذي سبق له زيارته أكثر من مرة.
والله شيء رائع وحلو جميل، تطور جدا ممتاز وعمل يعني عاش تديهم.
أبرز ما لفت نظرك؟
والله هو شيء أبرز من شيء يعني، ماكو فد يعني شيء أحلى من شيء وعمل أحلى من عمل.
طيب أيه. أنت زار المتحف بالسابق؟
والله سابقا يعني.
شنو شفت الجديد؟
يعني دخلت يعني متحف ثاني.
وكان من بين الحضور عدد كبير من الأطفال، الطفل حيدر كان مبهورا بالعروض وبالأصوات المرافقة لها.
اليوم أول مرة جيت ويا أبويا، بعدني يعني فتوني نجح للصف الخامس. جيت اليوم يعني شفت أشياء جميلة، ما صدقت إنه هيك كانت أشياء جميلة.
مثل شنو؟
مثل تطهير الولد والعروسة والما يزفوها وشلون يلمون شوكلية الأطفال والأمي شلون تهلهل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. حذر خبراء ومختصون في مجال الطب والصيدلة من مخاطر ظاهرة بيع الأدوية الرديئة والمنتهية الصلاحية، مطالبين بضرورة إخضاع الأدوية للفحص قبل دخولها للعراق وحصر استيرادها بالشركات المختصة والمكاتب المسجلة من الناحية القانونية. جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدها ملتقى الأكاديميين والأساتذة الجامعيين بالتعاون مع رئاسة جامعة بابل. أكدوا خلالها على أن المواطن هو الخاسر الأول من استمرار هذه الظاهرة. على رزاق وفانا بالتغطية التالية.
تعد عملية عدم خضوع الأدوية للفحص والسيطرة النوعية وتدفقها إلى الصيدليات المحلية باعتبارها سلعة تجارية يقوم بها تجار ليس لديهم أي دراية علمية بالأدوية ويتعاملون معها على أساس الربح والخسارة، تعد هذه الظاهرة من الظواهر الخطرة التي تهدد حياة المواطن. هذا ما أكد عليه متخصصون في مجال الأدوية والطب في ندوة نظمها ملتقى الأكاديميين والأساتذة الجامعيين بالتعاون مع رئاسة جامعة بابل، حتى أن البعض من الصيادلة وصف انسيابية الأدوية وعدم خضوعها للرقابة بالكارثة. هادي عوض مدير الملتقى تحدث لإذاعة العراق الحرة عن الهدف من إقامة هذه الندوة.
موضوع الأدوية موضوع كبير ومعقد، نضع لمسة علمية ممكن أن نرفع فيها توصيات إلى أصحاب القرار ليكون لنا توجه في هذا الموضوع المهم. موضوع الجودة الشاملة التي يخص الأدوية موضوع كبير، حيث نرى أن الأدوية في الظاهر هي متوفرة، ولكن عند المهنيين وأصحاب القرار يجدون أن هناك شحة في الأدوية. السبب رداءة الأدوية، عدم وجود الرقابة الحكومية على ما يورد من الأدوية إلى العراق، وبالتالي نحن أمام مفصل مهم على الدولة أن تهتم به.
من جانبها أكد الدكتورة أشواق شويلية وهي طبيبة نسائية على أن المريض يعتبر مختبرا لفحص مدى فاعلية الأدوية.
في الحقيقة الأدوية الآن متوفرة حاليا من مصادر مختلفة جدا وتختلف يعني نوعياتها. تقييمنا لها بالحقيقة من خلال يعني مفعولها اللي بين بالنسبة للمريض، مثل ما نقول من خلال تجربة يعني نقيمها، لأنه بالحقيقة ما أكو يعني عامل أو تقيس للجودة حاليا، فنعتمد على تجربتنا ومدى مفعولها ومدى استفادة المريض من عدها.
طيب دكتورة، ألا تعتقدين أن يعني جعل المريض كحقل تجارب الأدوية مضر بصحته؟ يعني هناك ضحايا قد يقعون لهذا الموضوع؟
بدون شك يفترض أن يكون هناك يعني مقياس للسيطرة النوعية، وإحنا هذا اللي نطمح له، أن الوزارة تبدي تحصل أدوية قبل دخولها إلى العراق حتى نقدر نستعملها بحرية.
ضمان الجودة يجب أن يكون معروف لدى المختصين، وأن دخول الأدوية بدون خضوعها إلى الفحص يعد كارثة صحية. هذا ما أكد عليه الدكتور سعد حسين وهو صاحب معمل الأدوية في بابل.
الهدف من عندها انه ضمان الجوده لازم يكون معروف بالنسبه لرجال العلم، بالنسبه للاساتذه، بالنسبه للاطباء، بالنسبه للصيادله، حتى يقدرون مثلا الصيدلي اذا ما عنده فكره عن ضمان الجوده شلون يمارس مهنته، شلون يقدر يشتغل. يعني ابو المصنع الدوائي ضمان الجوده المفروض هو الخبير يكون به. فهذا الموضوع ضمان الادويه من المواضيع المهمه جدا بصناعه الادويه، ومهمه حتى مجال الصحه ايضا. المفروض عندهم معلومات وثقافة يعني عن ضمان الجودة.
طيب دكتور، باعتبارك صاحب معمل للأدوية، كيف تقيم تدفق الأدوية للسوق العراقية؟
والله كارثة، كارثة لم تحدث في أسوأ بلدان العالم. ماكو حدودة مفتوحة وياهو اللي يجي ما يقرأ ويكتب يروح يجيب أو يذبهنا. هذه كارثة كبيرة، المفروض يكون حل عاجل واستنفاري لهذه الكارثة، لأن هذه الأدوية بالتأكيد ما مطابقة ومردودها عكسي وتحوي تؤدي إلى أضرار كبيرة بالنسبة للمرضى.
طيب أين دور الرقابة الصحية في هذا الموضوع؟
وزارة الصحة المفروض يكون لها دور بمنع، ووزارة الصحة مو بوحدها، وزارة الصحة بوحدها ما تقدر، لازم تتعاون ياها وزارة الداخلية حتى تسد لها الحدود، لأن بصراحة هذا الدول شلون تدخل هاي 5 سنين لا إجازة عندها ولا هذا. تساعد وزارة العالية من خلال عقد الندوات، تساعد الجهات المنظمات غير الحكومية، لازم يسرعونها. أما أن نذب اللوم على وزارة الصحة فخطأ. هذا
بعض الأدوية أسعارها رخيصة جدا، كيف تفسر هذا الموضوع؟
لأنها رديئة جدا. باختصار
على رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أما المستمعين الكرام، فدعونا نستمع معا إلى هذه الأغنية الأشورية، فوقتا طيبا.
Thank you.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع معا برفقة الفنان فارس الشوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سرمة رياض.
زينب
ياسر، أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة العطلة الصيفية، محطة التخطيط إلى العطلة، محطة العطلة والعمل، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة العطلة الصيفية. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، هناك عطل عديدة في السنة، لكن هناك عطلة تشبه عطلتنا اللي هي العطلة الصيفية. لكن بالحقيقة العطلة الصيفية أنا وقتها يختلف عن وقتها مثل ما كان بالعراق. يعني بدل ما كان بالعراق 3 أشهر، الآن العطلة الصيفية هنا في أوروبا تقريبا 1.5 شهر، بحيث ما تحس بقيمتها لأنه قصيرة. هاي هسه احنا دمر فترة زمنية هي اسمها العطلة، شو نشوف يعني العطل هنا؟
هو طبعا كل دولة بيها عطل، بس العطلة اللي هنا اللي أشوفها كل الصعبة، يعني من ناحية الواحد إذا يكون وحده وبعيد عن أهله ما يعرف وين يقضي العطلة. نتمنى يعني لو العراق بخير كان نروح نزور العراق ونرجع. طبعا أكو هواية ناس يفكرون سفر، يروحون مثلا فكنسي، يروحون بس حسب الفلوس.
زين هسه يعني أكو عطل هنا، أكو عطلة صيفية هنا لو لا؟
اي اكو عطلة صيفية، بس طبعا تختلف عن عطلنا لانه هنا العطلة شوية اقل، 6 أسابيع العطلة كلها. فيعني تعرف احنا هناك يمكن شنة 3 شهور العطلة مالتنا، مو صحيح؟ اي هنا 6 أسابيع اقل، فتحير شو سوي بيها، بس لحق تنام.
شو شفت العطلة الصيفية هنا؟
انا ما شفت العطلة الصيفية لانه ما عندي اوراق وما اقدر اطلع وما اقدر اسافر، وقاعد بالبيت قضيت شغلات البيت والتي بالسوق. هاي اكثر شيء سويته هذا، يعني ما قدرت اطلع غير مكان.
ما تحس عطلة صيفية عندك؟
لا ما عندي اي عطلة.
بالنسبة لنا يعني الشيء الوحيد اللي نسوي انه مثلا احنا طلاب ما نروح للمدرسة، بس ما كفى شيء نسوي اكثر غير انه نقعد بالبيت. هنا طبعا عموما الناس كلها اغلبها اهل البلد نفسهم يسافرون، فالمدينة تهدأ، ما كفى شيء اكثر نسويه غير انه نعيش بهالهدوء، نقعد بالبيت. كلنا عموما جايبين ساتلايتات، نلتهي بالتلفزيون والبرامج العربية كأننا ما عايشين بهذا البلد. يعني نروح للسوق، نجي من السوق نلقينا حجة، يعني على مود شيء بسيط كلش، بس نلقينا حجة، بس نريد نطلع من البيت، ما كفى شيء نسوي.
اكثر الشباب يعني مثلي، يعني خلي نحكي علي اني بصفة عامة، يعني والعراقيين بصفة عامة، انه يدورون شغل ورا الدراسة، يعني حتى انه يدخلون بالمجتمع شوية، يدخلون وهم من ناحية اخرى يكسب بيها فلوس ويكسب بيها اللغة همين، لان كل الصعبة يعني السفر مو سهل، سفر يراد لفلوس، وهذا شيء صعب بالنسبة كشباب العراقيين اللي هنا.
شيء اخر، كل العراقيين اللي ما عندهم اقامات انه عطلة شو تسوي شو يحشون؟
يعني اللي ما عنده اقامة يعني ماكو جواز، فبيقدر يطلع منها هنا، يعني كلش يروح، اذا يروح مدينة ملاهي أو يعني سنتر المدينة يفتر بي، ويقضي روحه بالسوق أو في شغلة عادية مكلفة، قضية مكلفة، يعني أقل صديق بعد على 3 ساعات كلفك مبلغ، أنت اللي يطوك يا فشي تافه بالنسبة للمسافة راح تقطعها.
والله يا أغلى الحبايب، والله يا أغلى الحبايب، لا تظن أنسى هوا عيني حبيب يا غايب، عيني يا حبيب يا غايب، قلبي ما يهوى سوى، وانا من دونك احي، مدر دنيتنا صغيرة، مدر دنيتنا صغيرة، مدر انت اللي كبير.
محطة التخطيط الى العطلة. أصدقاء المستمعين، مو كل واحد يقدر يخطط للعطلة. قليل من الشباب اللي يقدرون يخططون للعطلة، ليش؟ لأن هناك التزامات أخرى مثل التزامات الجامعة، اللي طالع عثمان، اللي يمتحن بنفس الوقت اللي يريد يشتغل. وأكيد السبب الرئيسي حتى تخطط للعطلة من ناحية سياحة وسفر وغير ذلك تحتاج إلى سيولة، وخصوصا إذا شفت وحدك يعني ماكو حد يسندك، يعني العطلة يراد لها مصرف.
يعني شلون بدينا نتعلم؟ أول شيء يعني أنت حتى تخطط العطلة شنطتي لازم تكون متوفرة بيها، إنه الوضع المادي، لأنه العطلة من تخطط لها معناها تريد تسافر برا المكان أو تروح مكان أبعد، فهذا الموضوع كلش مكلف. يعني ما معقول أنت أول سنة سنتين أو حتى خمس سنوات جاي تقدر تطلع بسافر من المكان.
من نكون دراسة ونفكر بعد شهر راح تيجي العطلة، أقول راح أسافر فلان مكان، راح أطلع فلان، راح أسوي فلان شيء، كل هذا الشيء ما يصير. واخر شيء اشوف نفسي دا ادور شغل وعلى مدة لم فلوس. طبعا اكو هوايه ناس يفكرون سفر، يروحون مثلا فكنسي يروحون، بس حسب الفلوس، فلوس صعب الواحد يجيبها هنا. يعني حتى خاصة الطلاب، نحن كطلاب انه بالعطلة لازم ننتهزها فرصة انه تشتغل تكمل لك فلوس تشتري لك فت حاجة. يعني
طلاب عندكم مثلا مخططين عطلهم؟
اي طبعا اكيد اكو هواية يعني مخططين عطل، عد فلوس، عد فد مبلغ مجمع خلال هاي الفترة مال الدراسة يقدر يسافر بيه، يروح أي مكان يقدر يروح. هاي أكيد طاف يعني هنا كل شيء تمشي بيه وتتحرك بيه لازم عندك أوراق رسمية تمشي بيه. إن هنا قانون كلش قوي، قانون كلش قوي. يعني مثلا تطلع أبسط شيء الباص إذا تصعد بيه لازم تنقص بطاقة، إذا تغلس على البطاقة تتغرب أضعاف البطاقة. فلازم كل شيء قانوني يكون قانوني، أوراق كاملة. زين أنت إذا ما عندك أوراق كاملة شو تسوي؟ يعني تظل تمشي على قولة المثل جنب الحيطة، ماكو عطلة. يعني
ثاني شيء لازم تنظم الوقت مالتك، اللي واحنا لحد الآن ما تعلمين شلون ننظم الوقت مالتنا. يعني هنا كل شيء لازم تنظمه، مو مثلنا يعني نروح كنا هناك مثلا أهالينا يروحون يقولوا للمدير مالتهم احنا ناخذ إجازة أسبوعين راح نسافر وهيك، يعني كيفها. فهذا الموضوع مثلا لازم قبل 3 شهور 4 شهور 5 شهور تتناقش ويا المدير مالتك ويقبل المدير مالتك، واكو بديل لك، اكو احد يقوم يعني يسوي بمكانك الشغل. يلا فهو الموضوع مو سهل.
العراقي يفهم التخطيط، بدا يخطط، يعني هذا قصدي بالنسبه للشباب.
العراقي بدا يخطط، بس يعني اللي صارهم فتره كلش طويله هنا عرفوا شلون ينظمون حياتهم، لقوا شغل. بس بالنسبه لنا احنا جايين هسه جديد، ما صار لنا هوايه، يعني رادنا مثلهم في العشر سنين يلا نبدي نعيش الطريقه اللي عايش فيها.
العراقيين غير شكل، لأن الأغلبية الجاليات أكو هنا، أكو أهاليهم، أكو من يسند. بس إذا الشباب كشاب، أنا أحكي كشاب، إنه صعب، لأن هو دراسة منه وما يشتغل، وترجع بالعطلة يريد له فلوس، يريد يكسب له كم فلس.
الله عليك لا تغيب، ما عندي غيرك يا الحبيب. الله عليك لا تغيب، ما عندي غيرك يا الحبيب.
ما عندي غيرك يا الحبيب.
انت الهوى وانت الحنان، قربك احس روحي بامان. انت الهوى وانت الحنان، قربك احس روحي بامان. قلبي حبيبي جنيدك. الله عليك الله عليك.
محطة العطلة والعمل. أكثر شباب أصدقاء المستمعين يفضلون العمل في العطلة. أكو كثير من الشباب يستغل العطلة الصيفية من أجل أن يعوض الناحية المادية حتى يقدر يجمع أو يستفاد من السيولة لأموره الشخصية وغير ذلك. ومثل ما نعرف هناك منافسة كلش كبيرة خصوصا للشباب، يعني مو من السهولة تلقي العمل. عمل شو حيتوفر العطلة؟ هيك حالة هواي اكو طلاب بدون شغل، ومن الصعوبة حتلقي عمل لو بسهولة.
لا هي صعوبة صراحة، كل الصعوبة، لان خاصة اللي ما عنده لغة هواية ما يعرف اللغة الهولندية، الهولندية شوية صعب، اللي ما يعرفها هواية فصعب يلقي شغل. فاكو مكانات يعني اذا اللي يدور يلقى، بس هم صعب. يعني اكو من يشتغل بوي، واكو من يشتغل ينظف تواليتات، كل شيء يشوف، بس المهم يشتغل العراقي ما يقعد. يعني بالعطل لازم تشتغل على مدة توفي عندك.
أنا بالنسبة لي يعني لازم ألقي شغل بالعطلة، وهي قبل فترة لازم أنا أفكر وين راح أشتغل وش راح أسوي على مود يعني تدري فترة دراسية مالتنا احنا ايش قد تقريبا احنا بس 6 أسابيع العطلة الكبيرة مالتنا عطلة نهاية السنة بس 6 أسابيع فهاي لازم نلحق نلقي شغل بيها كلش زين حتى اني هواية اشياء لازم بأيام المدرسة اعوضها.
المنافسة كلش كبيرة انه كلهم تريد تشتغل شباب.
كل الشباب يعني حتى هم شبابهم بالمناسبة يعني شباب اهل البلد نفسه.
يعني تسوى وما تسوى يعني مو مثل من كنا ببلدنا من نشتغل غير شكل الفلوس يعني تبين بالجيب هناش تشتغل وما تبين الفلوس بجيبك تروح للسوبر ماركت تطير مال يومين ثلاثة شغلك
انت الدولة تعطيك فلوس
تكفي بس ما تكفي كفاكنسي تطلع تفتر بيا دول لا ما تكفي تكفي كأكل شرب إيجارك بس غير شكل ما تريد تتونس وتطلع غير دولة وتريد تشوف عائلتك هاي صعبة كلش.
في حالة مثلا هسه انت تتعلم وتشوف العطلة وقيمتها واحد شلون يشتغل ويقدر يخطط للعطلة ده تستفاد من هالأفكار؟
اي طبعا استفاد عندي يعني كل شيء دا اشوفه بهاي الفترة دا احسب لحساب للمستقبل يعني في حالة انه صار عندي اوراق رسمية واصير حالي حال اي مواطن حر للساعة هواي اكو تخطيط انه اخطط العطلة اخطط العمل اخطط هواي شغلات اقدر اخططها يعني.
انا من حالي حنا واصحابي جمعوا حولي وهزوا معتابي انا من حني حنا واصحابي جمعوا حولي وهزوا معتابي راحوا وضلت قدروا يسوون راحوا وضلت قدروا يسوون وشلون حلها يا اهلي شلون وشلون حلها يا اهلي شلون يا هل يشتلون عاشق
ومحسوم كولاج
المحطة المفتوحة أجمل عطلة في حياتك وبذاكرتك هي شنو كانت؟
عطلة نهاية السنة مال الدراسية كانت يعني كانت يعني تخيل هي العطلة الدراسية اللي كانت كنا ببغداد كانت هي 4 أشهر تقريبا كنا احنا اللي قدام خططي لها يعني كنا كل شهر إلى فد خاصة يعني شهر نقضي بايسكلات شهر نقضي طوبة يعني فد فعالية تصير فطبعا أصدقائك عشرة العمر يعني بغداد أقل شيء يعني فد 50-60 صديق إذا مو أكثر يعني
طبعا يعني العيد دائما فد عطلة كلش حلوة بالنسبة لنا من شنا جهات بشكل عام أي عطلة نهاية السنة كانت أحلى شيء بالنسبة لي أولا تتحرر من قيد الدوام يعني هاي أهم قيد تتحرر منه أنه لازم تروح للمدرسة يعني تنام كيفك وتقعد وقت مدريد بلا ساعة وطبعا يعني إحنا كنا أنا حبيت أكثر واحدة رحنا شقلاوة أنا وماما وأختي كانت كلش حلوة فانه كنا ننتظر هاي السفرة كانت كلش حلو والسفرة كانت كلش حلو بالعراق هذا وهاي احلى واحدة كانت
اجمل عطلة كنا ننتظرها بالعراق اكيد سفرات نطلع على الشمال نقضيها بالبيت مع العائلة هاي احلى شيء يعني انه تظل نايم لي الظهر وانك بالبيت يعني هاي احلى شيء كنا نكيف على العطلة لان بالعراق شوية دراسة هم صعبة كانت عندنا فكنا نريد بس نخلص دراسة نروح العطلة ونسوي ونلعب طوبة وهذه يعني واحد بس يفكر بالعطلة كنا يعني كنا مرتاحين يعني الإنسان كان مرتاح
محطة تحياتي محطة تحياتي لمن تبع تحياتك
أتمنى يرجع العراق يعني مثل قبل ويا ريت الكل ترجع يا ريت تحياتي لوالدتي ولكل العراقيين
آخر محطة تحياتي من تبعثين تحيات
أبعث تحياتي طبعا أول شيء العراقيين الموجودين بالعراق والله يسهل عليهم وللأهل وللأصدقاء ومن أصدقائي اللي أنا صار فترة ما متصل بهم تغريد وعمر وأقول يا ربي إن شاء الله أنتم بخير والله يحفظكم
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتك
العراق طبعا أول شيء وآخرا العراق بإضافة إلى أصدقائي عقيل وأحمد وحيدر ومصطفى وموري كل أصدقائي يعني هو عندي أصدقاء ما أقدر أعد لك إياهم بس العراق العراق العراق
كولاج
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً.